وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سبق في الدرس الماضي الكلام على الأصناف الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم. الأول، الكافر، والدليل قول عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: علمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني فقراء من أغنياء المسلمين إلى فقراء المسلمين. وقد أجمع العلم على هذا، فلا يجوز دفع الزكاة إلى كافر أبدا إلا إذا كان مؤلفا، لأن المؤلفة قلوبهم تدفع لهم الزكاة، والدفع إليهم باق على الصحيح وليس منسوخا كما تقدم. بعضهم يستثني حالة أخرى، ما هي؟
الكافر إذا كان عاملا على الزكاة،
إذا كان عاملا على الزكاة، على القول بجواز هذا. والصحيح أنه لا يجوز أن يكون الكافر من العاملين على الزكاة، لأنه لا يؤمن. الصحيح أنه لا يستثنى إلا المؤلف فقط. الثاني، الرقيق، فلا تدفع إليه الزكاة. لماذا؟ لأن الرقيق نفقت على سيد، على كل حال لأنه لا يملك. إذا أعطيت الرقيق يكون للسيد، وأجمع العلماء على هذا، ويستثنى المكاتب، وهو من اشترى نفسه من سيده، فهذا يعطى من الزكاة. وكذلك إذا كان عاملا على الزكاة، إذا استؤجر للعمالة على الزكاة بإذن سيده فلا بأس، يعطى في هذه الحالة. الثالث، الغني بماله أو كسبه، والدليل، ما هو الدليل؟ يعني لأن الغني تؤخذ منه ما يعطى. قول عليه الصلاة والسلام: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. الحديث الآخر: لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. فالغني لا تدفع له الزكاة، لأن دفعها إليه يضيق هذا على الفقراء والمساكين، فلا يجوز دفع الزكاة إلى غني، سواء كان غناه بماله، عنده مال، أو بكسبه. ليس عنده مال لكن يستطيع أن يعمل ويكتسب، هذا ما يجوز دفع الزكاة فيه، يؤمر بأن يعمل ويكتسب ولا يكون عالة على الناس. لكن إذا كان قويا مكتسبا ولم يجد عملا يعطى أو لا؟ نعم الجواب نعم يعطى، يوجد من الناس من هو قوي ويستطيع العمل لكن بحث عن عمل لم يجد واحتاج، يجوز أن يعطى من الزكاة. الرابع نعم من تلزمه نفقته، مثل نعم يعني الأصول والفروع والزوجة. أما الزوجة فإنه لا يجوز أن يدفع زوجها زكاته إليها، لما لا؟ لأن نفقتها واجبة عليه، فإذا أعطى زوجته من الزكاة استفاد منها، ولا يجوز الإنسان أن يستفيد من الزكاة لا يحابي بها أحدا ولا يقي بها مالا، أو إذا فعل هذا يقي ماله، ما يجوز، لأن نفقتها واجبة عليه. لكن هي لو كانت غنية عندها مال وزوجها فقير هل يجوز أن تعطيه من الزكاة؟ نعم
يجوز.
نعم في هذا خلاف، والصحيح جواز ذلك، والدليل نعم اي نعم لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها، فإنها أرادت أن تتصدق لما أمر عليه الصلاة والسلام النساء بالصدقة، أرادت أن تتصدق فقال لها ابن مسعود رضي الله عنه أنا أحق من تصدقت عليه، قالت اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ذلك يجزي عني دفعت إليك، فقال بل اسأليه أنت، فذهبت إلى منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها كحاجتها، فخرج بلال رضي الله عنه وأمرتاه أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حاجتهن وهل يجوز لهن أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام في حجورهن، فأخبر بلال رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لزينب امرأة عبد الله لما قالت إنه زعم أنه وولده أحق من تصدقت عليه، فقال صدق عبد الله، وقال لكما كفلان من الأجر. الحاصل أن حديث زينب فيه دلالة واضحة على جواز دفع الزكاة من المرأة لزوجها، وهذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره. وبعض أهل العلم قال إن الدلالة فيها ضعف لاحتمال أن تكون هذه الصدقة تطوع ليست واجبة. وأجيب أن عموم المقال في مقام الاحتمال أن هذا ينزل منزلة العموم، فقوله عليه الصلاة والسلام صدق عبد الله زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه، هذا يحتمل. فإذا وجود الاحتمال هذا يجعل المسألة عامة، ولو فرضنا أن هذه الدلالة غير واضحة فإنه داخل في عموم قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فما دام أنه فقير ومسكين تدفع إليه. ولأن نفقة الزوج ليست واجبة على الزوجة، أما بالنسبة للأصول وهم الآباء والأجداد وإن علوا، والفروع وهم الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، فلا يدفع لهم شيء من الزكاة في مذهب الجمهور من أهل العلم، وذلك لأن نفقتهم واجبة على الإنسان، فلا يجوز لك أن تعطي أباك ولا جدك من قبل الأم ولا من قبل الأب، يعني سواء كان وارثا أو غير وارث لا فرق، لأن الجد من قبل الأم هذا غير وارث، يسمونه الجد الفاسد. كذلك بالنسبة للأبناء والبنات فلا تدفع لا إلى الأصول ولا إلى الفروع ولا إلى الزوجة. الخامس، نعم، بنو هاشم لا تدفع لهم الزكاة، والدليل نعم قول عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لآل محمد، وقد أجمع العلماء على هذا، وأن بني هاشم يعطون من الخمس ويستغرون به عن الأخذ من الزكاة، لكن لو منعوا من الخمس أو لم يوجد خمس هل يجوز أن يعطوا من الزكاة أو لا؟ نعم. قال بعض أهل العلم لا يجوز ذلك للعموم، وقال آخرون يجوز ذلك، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. وهي أولى من الميتة، إذا احتاجوا واضطروا إلى الزكاة يعطوه، إذا لم يعطوا من الخمس لا بأس بإعطائه، بل قال بعض المالكية هم أولى والصدقة عليهم أفضل في هذه الحالة. هل يلحق بهم أحد؟ نعم، الموالي. والمراد، ما المراد بهم الموالي؟ يعني العتقاء، من اعتقه هاشمي أو هاشمية. بنو هاشم يشمل الرجال والنساء، فلا يجوز دفع الزكاة لهاشمي ولا هاشمية ولا إلى مواليهم. والدليل على أنها لا تدفع للموالي، نعم، قول عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو رافع في حديث أبي رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فأمر أبا رافع أن يصحبه كيما يصيب من هذه الزكاة، يعطى عمال عليها، فقال لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو رافع مولى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأل أبو رافع النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال لا، قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد وإن موالي القوم منهم، فمولى القوم منهم. هذا هو الصحيح. وقيل إنها تجوز لهم، ولكن هذا الحديث يرد ذلك. نعم نعم، ايش؟ ميمونة ولا بريرة؟ معروف بريرة، هذا شيء آخر. بريرة من الذي اعتقها؟ عائشة. المهم أن الموالي لا تدفع لهم. هل يلحق بهم أحد غير الموالي؟ هل هذا بالإجماع؟ منها لا لا
نحن وبنو عبد المطلب لم نفترق في الجاهلية والأولى
بنو المطلب ولا عبد المطلب؟ بنو المطلب. بعض أهل العلم قال إن آل النبي عليه الصلاة والسلام الذين لا تدفع لهم الزكاة هم بنو هاشم وبنو المطلب، ومذهب الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. فعلى هذا لا تدفع لبني هاشم ولا لمواليهم ولا لبني المطلب. والقول الثاني أنها تدفع لبني المطلب، وهذا هو الصحيح. أما كونه عليه الصلاة والسلام أعطاهم من الخمس فلنصرتهم ومواجرتهم لبني هاشم، لا لأنهم لا يعطون من الزكاة. الصحيح أنهم يعطون من الخمس لموازرتهم ونصرتهم لبني هاشم، ويعطون من الزكاة، وليسوا من آل النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بآل عليه الصلاة والسلام هم بنو هاشم فقط، وهذا يشمل نعم آل جعفر وآل عقيل وآل علي وآل عباس وبنو الحارث وبنو أبي لهب، أليس هم بني هاشم؟ هم من بني هاشم، لكن بعض أهل العلم يقول ليس لهم عقل، ورد على هذا بأن لهم عقبة، وأنه أسلم اثنان من أبناء أبي لهب يوم الفتح، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولهما عقب، ولكنهم لا يعطون على كل حال لما حصل من أبي لهب من العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو يشمل هذه البطون الخمسة. هل تدفع لهاشم من زكاة هاشمين آخر؟ قولان، والصحيح أنها لا تدفع للعموم، هل يجوز أن يدفع لهم من الصدقة لا من الزكاة الواجبة؟ نعم، في هذا قولان أيضا، والصحيح جواز ذلك، واختاره الموفق المغني، فيجوز أن يعطى بنو هاشم من الصدقة غير الواجبة. كذلك من المسائل المتعلقة بهم، إذا كانوا غارمين أو غزاة، هل يعطون أو لا؟ نعم، لماذا؟ هذا مما اختلف فيه، المشهور من المذهب جواز ذلك، لأن غزوهم وحمالتهم لإصلاح ذات البين هذا للمصلحة العامة، وكذا إذا كان أحدهم مؤلف. أما العمالة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن الفضل بن عباس، ولم يمكن الحارث من هذا، وأعطاهما من الخمس، زوجهما من الخمس كما تقدم. ظاهر كلام أهل العلم أنه يكون له، أنه يكون له، على كل حال لا وجود له الآن. نعم هذا خاص، هذا خاص.
نبينا محمد وعلى آله وصحابته.
المؤلف رحمه الله فإن دفعها يعني الزكاة لغير مستحقها وهو يجهل ماذا عليه؟ نقول لا يجوز لك هذا، ويجب عليك أن تخرج الزكاة ثانية وتستردها من هذا الشخص بنمائها. لو وجد لها نماء، لو أخرج له ماشية وأنتجت عنده مثلا، فإنه يسترد هذه الزكاة هذه الماشية ونماءها معها. لا بد من التحري عند دفع الزكاة، ولا يجوز التساهل في هذا. فإن دفعها لشخص من دون تحري ومن دون سؤال وبحث هذا ما يجوز، لا بد أن يدفعها لشخص عنده أنه من أهل الزكاة. بنمائها لما سبق، لو أخرج شاه كان عنده غنم وجبت فيها الزكاة وأخرج شاته ولدت هذه الشاه عند من أخذها أعطاها شخصا يظنه ممن يجوز في الزكاة له، فتبين أنه كافر أو رقيق أو هاشمي أو ما أشبه ذلك، يسترد الشاة ويسترد الولد معه. نعم. وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزاء، يعني استثنى هذه الحالة فقط، أما ما عداها فلا. وبيان ذلك أن الإنسان إذا دفع الزكاة فإن دفعها في مصرفها وفي محلها، أعطاها فقيرا أو مسكينا أو ما أشبه ذلك، هذا لا إشكال فيه ومضت الزكاة. لكن إن أعطاها شخصا لا يجوز أن يعطى من الزكاة، مثل ما لو أعطاها كافرا أو رقيقا أو هاشميا أو أحد موالي بني هاشم أو لولده أو فروعه أو لأبيه أو جده أصوله، يعني هذا ما يصح. قد يوكل من يعطي الزكاة فتعطى لأحد هؤلاء، ما يصح. فإذا اتضح وعرف أن الزكاة أعطيت لكاذب أو رقيق أو هاشم ماذا عليه؟ بعض أهل العلم يقول إذا اجتهد فلا شيء عليه مطلقا وتساهل في هذا، وبعض أهل العلم قال إنه إذا تبين أن الزكاة صارت إلى غير مستحق فإنها لا تجزئ، وعليه أن يخرجها ثانية مطلقة ولم يستثني حالة من الحالات. فقيل إنه إذا اجتهد ليس عليه شيء أبدا، وقيل بل عليه أن يخرجها ثانية مطلقا، وقيل بالتفصيل حالات يجوز فيها وحالات لا يجوز. والمشهور عند الحنابلة استثناء حالة واحدة وهي حالة الغنى، فإذا دفعت زكاتك لشخص تظنه فقيرا ثم تبين أنه غني هذه تجزئ. لماذا؟ قالوا لأنه يكتفى في الغنى والفقر، يكتفى بالفقر بشيء ظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجلين إن شئتما أعطيتكما منها، يعني من الزكاة، ولا حظ فيها لغني. وقال للرجل الذي سأله إن كنت من أحد الأصناف أعطيتك وإلا فلا. واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل يعني من بني إسرائيل لا تصدقن الليلة، فأخرج صدقة فوقعت في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على سارق. قوله الحمد لله قيل لأنه رأى هذه مصيبة أو من باب التعجب كما يقول إنسان سبحان الله، وقيل غير ذلك، أو على الحمد لله أنها لم تكن في أشر من هذا. ثم قال لا تصدقن بصدقة، فأخرج صدقة فوقعت في يد زانية، فقال فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال الحمد لله على زانية. ثم قال لا تصدقن بصدقة، فتصدق ووقعت في يدي غني، فقال الحمد لله على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي يعني في المنام، فقيل إن صدقتك قد قبلت، هكذا في صحيح مسلم، في سنن النسائي قد تقبلت. أما السارق فلعله أن يكف عن السرقة ويكتفي بما أعطيته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر ويتصدق. هذا حديث صحيح، رواه الإمام أحمد والبخاري في الصحيح في كتاب الزكاة، باب من تصدق على غني وهو لا يعلم، ومسلم في الزكاة والنسائي. والدارقطني في غرائب مالك، الطبراني في مسند الشاميين. استدل بعضهم بهذا الحديث على أنها تجزئ إذا دفعت لغني. ولأن حالة الغنى قد لا تظهر، ولهذا يقول الله سبحانه عن المتعففين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فإذا دفعت زكاتك لرجل على أنه فقير ثم قال لك رجل ما أعطيت هذا؟ قلت زكى. قال هذا أغنى منك، هذا يملك أموالا طائلة، فماذا عليك؟ هل نقول يجب عليك أن تخرج الزكاة مرة ثانية أو لا يضر ومضت الزكاة؟ المشهور المذهب جواز ذلك، لأن حالة الغنى قد تخفى، الفقر يعني قد يظن الإنسان هذا الشخص فقيرا وهو غني، فيجوز في هذه الحالة. واستدلوا بهذه الأحاديث، ومن أهل العلم من لم يستثني لا هذه الحالة ولا غيرها، بل إذا تبين أنها وقعت في غير موقعها فلا بد من إخراجها، كديون الآدميين. لو أن شخصا يطلبك مبلغ من المال فذهبت بهذا المبلغ ودفعته إلى آخر، هل يجزئ؟ هل تبرأ ذمتك بهذا؟ ما يجزئ. يطلبك زيد تعطي عمر؟ ما يصح. فكذلك الزكاة إذا وقعت في غير موقعها تخرجها مرة أخرى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. هذا يأتي إن شاء الله، ننبه عليه. قول المؤلف فيما سبق لأنه لا يخفى حاله غالبا، يعني الكافر والرقيق والهاشمي وما أشبه ذلك، هؤلاء لا يخفون، فالذي يدفع لهم يعتبر قد قصر، فيؤمر بإعادة الزكاة الثانية، وله مطالبة هؤلاء باسترجاع عين الزكاة أو بدل الزكاة إن ذهبت العين. أما من دفع له على أنه فقير فبان غني فهذا في الغالب أنه لا يكون فيه تقصير، لأنه يخفى فسومح فيه بخلاف غيره. هذا وجه التفريق بين من دفع الزكاة إلى غني يظنه فقيرا أنه يجزئ عنه ولا عليه إعادة، وغيره، لأن هذا يخفى وغيره لا يخفى. نعم.
وعلى ذي الأرحام بعمته وبنت أخيه
قبله وسنة ويسن الإنسان أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم، أما من تلزمه نفقته هذا يجب عليه أن يعطيه من ماله، ينفق عليه من ماله. لكن إذا كانك أقارب لا تلزمك نفقته، فإن الصدقة عليهم إذا كانوا محتاجين أفضل، لأنها صدقة وصلة، بخلاف الصدقة على غيرهم فإنها صدقة فقط، كما قال عليه الصلاة والسلام: صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة. ولا شك أن الصدقة والصلة في آن واحد أفضل من مجرد الصدقة، لكن إن كان هناك محاويج وليسوا أقارب إلا أنهم أشد حاجة من الأقارب، هل يبدأ بمن هو أشد حاجة أو بالأقارب؟ الجواب أنه يبدأ بمن هو أشد حاجة والأقارب بعد ذلك، لكن إذا كانوا سواء في الحاجة فإنه يبدأ بأقاربه. ولهذا لما سأل أبو طلحة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما بذل بستانه بيرحى وكان من أعظم بساتين المدينة ومن أحسنها، لما سمع الله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قال: إن أحب أموالي إلي بيرحى، وإنها صدقة لله ورسوله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: تصدق بها على أقاربك. فجعلها أبو طلحة بين أقاربه، بين حسان وبين غيره. هذا هو الأولى. نعم. وعلى ذوي الأرحام، وهم غير الأصول والفروع والحواشي، مثل العمة والخالة وبنت الأخت وبنت الأخ وما أشبه ذلك، هؤلاء من ذوي الأرحام. فيبدأ الإنسان بأقاربه الذين هم أعلى من ذوي الأرحام، ثم بعدهم يبدأ بذوي رحمه الذين هم أبعد من ممن تقدم، ويخص ذوي الحاجة، هؤلاء يخصهم دون غيره إذا كانوا محتاجين ولو غير أقارب كما تقدم يبدأ بهم، ثم بأقاربه بعد ذلك. وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. معنى هذا أن الإنسان ربما ضم مع عياله يتيما أجنبيا عنه أو غير أجنبي لكنه لا تجب عليه نفقته، جعله مع عياله يأكل معهم ويشرب معهم، هل يجوز له أن يدفع من زكاته لهذا الشخص اليتيم الذي تبرع بنفقته وضمه إلى عياله؟ ظاهر كلام الإمام أحمد كما في المغني أنها لا تجوز، واختار الموفق جواز ذلك، قال والصحيح إن شاء الله جواز ذلك، لأنه ليس هناك نص ولا إجماع ولا قياس صحيح يمنع من هذا، ولأن نفقة هذا الشخص المضموم إلى عيال هذا الغني غير واجبة عليه، وقد يستفيد منها هذا المتبرع بنفقته في أشياء أخرى، ثم لو استفاد منها هذا المتصدق يعني بأن اكتفى ببعض الشيء هذا اليتيم ونحوه ما يضر، لأن نفقته غير واجبة فهو متبرع. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، فإذا دفع الإنسان الزكاة لشخص تبرع بنفقته فإنه لا بأس بذلك على الصحيح، وليس هناك دليل الهاشميين هل يجوز إعطاهم من غير الزكاة الواجبة؟ الجواب يجوز ذلك. أما بالنسبة للكافر فإن الله سبحانه يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بالدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فإذا كان الكافر غير حربي دفعت له شيئا من الزكاة لا بأس، شيئا من الصدقة غير الزكاة فلا بأس. واستدل أهل العلم على هذا أيضا بقوله سبحانه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وليس الأسير في ذلك الوقت إلا الكافر. واستدلوا أيضا بحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها الثابت في صحيح البخاري وغيره أن أسماء رضي الله عنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم صلي أمك. وأمها هذه اسمها قتيلة بنت عبد العزى ابن سعد من بني سهل بن حسن، واختلف هل أسلمت أو لا. ومن الأدلة ما ثبت في صحيح البخاري أيضا وغيره أن عمر رضي الله عنه لما أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام حلة من حرير فاستنكر عمر رضي الله عنه، لأنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري حلة من حرير يستقبل بها الوفود ويصلي بها الجمعة، فقال عليه الصلاة والسلام لما رآها: إنما يلبس هذا من لا خلاق له. ثم إنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الحلل على هذه الصفة، فبعث بواحدة منها إلى عمر، فاستنكر عمر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، قد قلت بي حلة كذا ما قلت، ثم بعث بهذه إلي. فقال عليه الصلاة والسلام: إني ما أبعثت بها إليك لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا في مكة، واسمه عثمان، وذكروا أنه أسلم بعد ذلك. المهم، عثمان اسمه عثمان بن حكيم، كان أخا لعمر من أمه، أمهما خيثمة بنت هشام بن المغيرة. فحديث أسماء وحديث عمر والآيتان الكريمتان فيها الدلالة على أنه يجوز إعطاء الكافر من غير الزكاة. وفيه مسألة أخرى: إذا أعطيت الزكاة لرجل هل يلزم أن تخبره أن هذا من الزكاة أو لا؟ الجواب أنه لا يلزم ذلك، ما دام تعلم أنه فقير وأنه محتاج فادفع إليه الزكاة ولا تقل له شيئا. قال الحسن رحمه الله: أتريد أن تقرعه؟ لا تخبره بذلك، لأنك إذا قلت له هذا المبلغ زكاة ففيه التقريع وفيه شيء من المهانة على هذا الرجل، فيتمنى أن لا تقول له هذا الكلام. قال أحمد بن الحسين: قلت للإمام أحمد: يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل فيقول هذا من الزكاة، فيقول هذا من الزكاة أو يسكت. فقال الإمام أحمد رحمه الله: ولما يبكته بهذا القول؟ يعطيه ويسكت، وما حاجته إلى أن يقرعه؟ لست بحاجة إلى أن تقرعه وتبكته بهذا الكلام، المهم أنك تعرف أنه مستحق تعطيه ولا حاجة. لكن إن سألك شخص ولا تدري عنه فتخبره، تقول: هذه زكاة، كنت مستحقا، كنت من أهل الزكاة خذها، وإلا فهي زكاة، وتبرأ بهذا. وعلى الإنسان أن يتحرى بزكاته، ألا يدفعها إلا لمن يعرفه ويعرف حاجته ويعرف أيضا صلاحه واستقامته. كما تقدم أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: ينبغي الإنسان أن يدفع زكاته لمن يستعين بها على طاعة الله، أما التساهل وجعل الزكاة عادة تدفعها لأناس معينين تحابي بها أو تقي بها مالك، هذا لا يصح ولا يجوز. ثم قال الآن طيب نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.